بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولى الكلام فيها أصحاب الفضيلة الدكتور محمد لطف الصبار والشيخ عبد الرحمن عبد الله الدرويش والدكتور عبد الله بن سعد الرشيد، وهي تتعلق بالأسر والعناية بها من جهة الأخلاق والتنمية لها وحفظها مما يضرها ويفسدها. وقد أجاد المشايخ وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه، وجاءت بحمد الله ندوة، جاءت هذه الندوة ندوة مباركة وافية بالمقصود. قد أحسن أصحاب الفضيلة في بيان الحقائق والدعوة إلى الخير والتحذير من أسباب فساد الأسر وتورقها وضياعها، كما أجادوا وأحسنوا في بيان الوسائل التي يرجى من ورائها صلاح الأسر ونموها واستقامة حالها وتسهيل وسائل الزواج وبيان المواعظ التي ينبغي تركها والحذر منها والتواصي بتركها، ولا سيما من الأعيان والوجهاء والمقتدين. فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. فقد أحسنوا فيما بينوا، وقد دعوا إلى الخير، وبلغوا ما ينبغي أن يبلغ. وأنا معهم في هذا، وأيد ما قالوا، وأشكرهم على هذه النصائح وهذه الندوة الطيبة المباركة، وأسأل الله ينفعنا بها جميعا وأن ينفع المستمعين لها ومن يبلغ لهذه الندوة. وأوصي إخواني المستمعين أن يبلغوا ما سمعوا من الخير، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول إذا خطب فليبلغ الشاهد والغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فينبغي لك يا أخي أن تفرح بنقل الفائدة إلى من يرجى أن ينتفع بها في هذه وأمثالها، فائدة ندوها اليوم وغير ذلك. ينبغي لك إذا سمعت الخير أن تنقله وأن تنشره بين الناس في مجتمعك وفيما تستطيع من الاجتماعات الأخرى التي قد تصادفها وتحضر فيها، ولا سيما عند ذكر شيء مما يتعلق بها، فإن الكلام يجر بعضه إلى بعض والكلمات يذكر بعضها ببعض. والمصطفى عليه السلام يبلغ عني ولو آية، ويقول نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فأنت مسلم وتحب الخير لإخوانك فبلغ، ثم يكون البلاغ قولا وعملا، فالقول وحده لا يكفي، فبلغ بالقول والعمل في محيطك حتى تبلغ إخوانك ومن حولك بالقول والعمل. فإن الدعوة إلى الله تكون بالقول وتكون بالعمل، وقد يكون العمل أشد أثرا في بعض الناس وأشد إبلاغا وأنفع. فكم من قائل لا يسمع قوله، وكم من قائل لا يعمل بما يقول، ولكن إذا جاء القول والعمل صار الانتفاع أكثر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان يبلغون الخير قولا وعملا، أقوالهم طيبة وأعمالهم صالحة يقتدى بهم فيها. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه ويدعو الناس إلى ما دل عليه من العلم والعمل ويرشدهم إلى أسباب النجاة ويحثهم على أسباب الخير. والله يقول فيه سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا أتباعه والدعاة إلى دينه يجب أن يكونوا هكذا على خلق عظيم، دعاة إلى الحق بأقوالهم وسيرتهم وأعمالهم أينما كانوا. وقد نصح أصحاب الفضيلة المجتمع والشباب بأن يتعاونوا على صالح الأعمال، ومن صالح الأعمال الزواج المبكر، فالشباب يحث على الزواج وتسهل له أسبابه ويقنع بفساد الأعذار التي قد يبديها، فقد يكون المانع له أمرا قبيحا ومنكرا، فينبغي أن يحث على العفة والبعد عن أسباب الفواحش والحذر منها، وأن يوصى بالحرص الشديد على الزواج، وأن يوصى والده وإخوته وأمه وقراباته على المساعدة في ذلك والتعاون. وهكذا فتيات ينصح أبوهن وأمهن وقراباتهن على تزويجهن ولو لم يكمل الدراسة، ففي الإمكان أن تتعاون مع زوجها في إكمال الدراسة، ولا مانع من قطع الدراسة أيضا للمصالح الأخرى. وقد يكون المانع غير الولي كما قال أحد المشايخ، قد يكون المانع من الزواج عوارض أخرى، قد تكون الأم في الطريق تقول لا تزوج بنتي إلا بفلان وبفلان ووصفه كذا ووصفه كذا، قد تكون الجدة، وقد تكون الأخت الكبيرة، قد يكون الجد، قد يكون بعض الإخوان، الموانع كثيرة. وليس مقصورا ذلك على الولي فقط أو على البنت فقط أو على الشاب فقط، الموانع متعددة، فينبغي التواصي بالقرابات والأسر على تذليل العقبات وعلى المشورة بالنصح وعلى إقناع الأب إن كان هو المعترض أو البنت أو الجدة أو الأم أو الأخت بما يراه صالحا. ومن المصائب العظيمة أن قد يكون عذر الفتاة أن زوج صالح ومتدين، هذا من البلاء العظيم، تريد أن تنكح فاسقا يعينها على الفسق والمعاصي. وقد يكون المانع من الأم أنها فقير معاشه قليل، تخشى على بنتها من الفقر والحاجة، وهذا من الشيطان ومكائد الشيطان ومن مكائد أعداء الله دعاة الفساد دعاة الشر. وقد يكون العذر الرغبة في إكمال الدراسة من الولد أو من البنت، وهذا أيضا غلط ومن مكائد الشيطان ومن دعاة الشر الذين يدعون إلى الباطل والشر باسم الإصلاح وباسم الخير. فالمنافقون وأشباه المنافقين قد يدعون إلى الفساد باسم الدين أو باسم العلم أو باسم القراءة أو باسم الدراسة، أو يكون جاهلا يدعو إلى هذا على غير بصيرة وعلى غير علم، فقد يبقى الطالب في الدراسة مدة طويلة وقد ينصب كثيرة، وقد ينتقل من الدراسة الجامعية إلى الدراسات العليا فيبقى أيضا سنوات، والبنت كذلك. هذا لا يصلح كما بين المشايخ من ندوتهم جزاهم الله خيرا. وثم من المهمات شرح المصالح العظيمة التي تنتج عن الزواج، ومضار العظيمة التي تنتج عن عدم، يشرحها الولي، يشرحها الأخ، يشرحها طالب العلم المتصل بهم، يشرحها من له قدرة في المجتمع في الأسرة، يشرح له المصالح العظيمة في الزواج ومضار كبيرة في عدم الزواج. ومن المسائل التي ذكرها المشايخ مسألة المهور، مسألة الولائم والتنافس فيها حتى تكون النتيجة طرح أكثر الطعام واللحوم في القمامات أو تركها تفسد في محل خاص لا ينتفع منها ولا يستفاد منها. ينبغي للمتزوج وأسرته أن يعنوا بالتسهيل والتيسير ولا يتكلفوا في الوليمة ولا يتكلفوا في المهر. وقد بلغني عن كثير من الرجال والنساء أنهم يرحبون بالزوج الصالح والشباب الصالح بمهر قليل وبوليمة سهلة ميسرة. فتكلم لي فيها في هذا جم غفير، كلهم يريدون التسهيل للزواج وليس عندهم مانع من المهر القليل وليس عندهم مانع من الوليمة القليلة، المهم وجود الشاب الصالح والفتاة الصالحة. فينبغي التواصي بهذا والحرص على التزويج بما تيسر من المهر والتواصي بعدم التكلف الوليمة وعدم التكلف فيما يتعلق بالفنادق وقصور الأفراح، فإن هذا يضر كثيرا. والناس من طبيعتهم التنافس ومن طبيعتهم التأسي بأقاربهم، فإذا رأى قريبه زوج ابنته أو أخته في الفندق أو في قصر غالي من الأفراح أحب أن يكون كذلك، ورأى من الغضاضة عليه أن يكون دونه، وهذا من البلاء. وإما ينبغي ذكره أن نهاية كبار العلماء قد قرروا وأصدروا قرارا بمنع الزواج في الفنادق ومنع الزواج في قصر الأفراح في القضاء عليها، ورفع هذا القرار لولي الأمر ونرجو أن ينفذ قريبا إن شاء الله، وهذا مما بالتعاون على البر والتقوى. كما أصدروا بيانا مرات في الحث على تقليل المهور وتسهيل المهور وتسهيل الولائم، وأصدر غيرهم كذلك من النصائح، ونسأل الله ينفع بها ويوفق المسؤولين عن وسائل الإعلام لتكرار إذاعتها وتكفير إذاعتها في كل وقت حتى يسمعها من لم يسمعها وحتى ينتفع بها من لم ينتفع، فإن الشيء متى كرر يكون نفع بها أكثر. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تكره المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. وروي عنه عليه السلام أنه قال إذا خطب إليكم من تضمن دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفي الأرض فساد عليم. فالمؤمن ينبغي أن يعتني بهذا الأمر وألا يكون همه الجمال أو المال، لا مانع من أن تكون جميلة ولا مانع من تكون لها مال وللزوج مال، لكن يكون المهم الأكبر صلاح الدين في الفتاة وفي الفتاة، هذا هو الأهم، يكون الزوج صالحا والفتاة صالحة، أو على الأقل النقص فيه قليل والنقص فيها قليل. أما الكمال والملاحظة لكل شيء فقد يصعب ذلك، ولكن الحرص على الدين في الطرفين أمر مهم. ومما ينبغي أن يذكر ويلاحظ أن تقنع الفتاة بالزواج ولو لم تكمل الدراسة، سوف يعينها زوجها على ذلك أو تقع الدراسة ولا بأس، المهم أن تعلم دينها وأن تعرف ما ينبغي لها وما يجب عليها وما يحرم عليها، وهذا بحمد الله ويسر في الدراسات الأولية في المتوسط والثانوي، وإذا جاء مع هذا الدراسة العليا فهو خير لا خير. وكذلك ما ينبغي للفتى كذلك أن يحرص على الزواج ولا ينتظر إكمال الدراسة العليا، بل يبادر ويسارع متى تيسر الزواج. وسمعتم من بعض المشايخ هنا الآن أن بعض الناس يتعلل بالمال والعجز، وليس الأمر كذلك، بل هناك علل أخرى. ومن نعمة الله جل وعلا أن من استدان في المصالح العامة أو في المصلحة الدينية أن الله يسهل أمره ويعينه ويقضي عنه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. والله يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف: إني أتزوج أريد غنى، فالزواج فيه غنى، فمن تزوج أعانه الله ويسر الله أمره وفتح له أبوابا كثيرة يعينه الله بها على نفقة الزوجة وعلى أجرة البيت وعلى ما يتبع ذلك. ف فلا ينبغي له أن يتعلل بهذا، بل ينبغي له أن يحرص على الزواج ولو بالاستدانة ولو بالقرض، وسوف يقضي الله جل وعلا ما في الحديث الذي سمعتم ثلاثة حكم على الله يعونهم، منهم الناكح من العهد من زوج والله يعلم من قصده، الرغبة في العفاف وبعد عن أسباب الشر، والله جل وعلا يسهل أمره ويعينه سبحانه وتعالى ويفتح له أبوابا كثيرة لا تخطر على باله في قضاء دينه وتسهيل أموره. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا وزادنا وإياهم تقى وهدى وعلما وفهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.